إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، إن هناك مرضا خطيرا وداء عضالا وشرا مستطيرا نراه يتنامى ويتزايد ويتفاعل في المجتمعات المسلمة رغم ما له من آثار مدمرة ونتائج سلبية خطيرة، نتاجها الخلاف والاختلاف والكره والبغض والتدابر والتحاسد والتباغض وغير ذلك مما يقع بين أبناء المجتمع، ألا وهو الغيبة. والغيبة من كبائر الذنوب التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: الغيبة جاءت في القرآن على ثلاثة أوجه: الغيبة والإفك والبهتان. أما الغيبة فهي أن تذكر أخاك بما هو فيه، وأما الإفك فأن تذكره بما نقل لك عنه، وأما البهتان فأن تذكره بما ليس فيه. وقال شعبة رحمه الله: قال لي معاوية يعني ابن قرة: لو مر عليك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة. قال شعبة: فسألت أبا إسحاق عن ذلك فقال: صدقت، ولا يجب أن يغتاب الإنسان أخاه الإنسان وإن كان في موضع ذنب أو معصية. فقد أخرج أبو داود في سننه وعبد الرزاق في مصنفه والنسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه سمع رجلين يقولان: إن الله ستر على هذا حتى قادته نفسه أن يرجم رجم الكلب. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة فرأى جيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ قال: نحن ذا يا رسول الله. قال: انزلا وكلا من هذه الجيفة. قال: وكيف نأكل منها؟ وهل يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ قال: إنما نلتما من عرض أخيكما هو أعظم من أن يؤكل من هذه الجيفة، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده، إنه في أنهار الجنة لينغمس الآن. وقد جاء الوعيد الشديد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم على الغيبة، ذلك الفعل القبيح الذي تتقزز منه الأنفس وتنفر منه العقول والفطن المستقيمة. لذلك وصفه الله عز وجل بوصف دقيق لو تأملناه وأدركناه وفهمناه لما قال أحد في أحد ولو كلاما بسيطا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكذلك هي الغيبة، لأن المغتاب يغتابه من اغتابه وهو لا يعلم، والميت يأكل من جيفته من يأكل وهو لا يعلم. فهو تصوير بليغ معجز دقيق لا بد أن نجعله على بالنا ونصب أعيننا ونردده دائما وأبدا حتى لا نقع في أعراض إخواننا المسلمين. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم والكلام في الناس فإنه داء، وعليكم بكلام الله فإنه دواء. وقال علي بن الحسين: لما سمع رجلا يغتاب آخر قال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. ومن هنا لا بد أن نكون يقظين فطنين مدركين لكل ما جاء في شريعة الله عز وجل من التوجيهات والبيان والتحذيرات التي تبين لنا مخاطر الأقوال والأخلاق السيئة التي دائما وأبدا ما تكون نتائجها وآثارها عائدة بالشر والفساد والإفساد على المسلم وأسرته ومجتمعه. إن بعض الناس جعل عادته وديدنه وفاكهة مجالسه هي النيل من أعراض الناس، وهو لا يعلم أن من تعرض له هو المأجور، يرتفع قدره وتزداد حسناته. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله قال له: بلغني أنك تغتابني، فانظر ماذا قال له. قال: لم يبلغ قدرك عندي بأن أحكمك في حسناتي، فاحذروا عاقبة ألسنتكم يوم يعرض لكل إنسان كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما جاء فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، ثبت في صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وما أكثرهم في هذا الزمن وما أقبح فعلهم وأنكر ما يقومون به. ولذلك فإن الغيبة داخلة في هذا المقام، وهي من طباع المنافقين ونعوتهم وصفاتهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، وإن الغيبة تشتد خطورتها وتعظم فتنها ويتأكد شرها، وتكون من أكبر الكبائر إذا تناولت فئتين من المجتمع. أما الفئة الأولى فهم الحكام وولاة الأمر والأمراء والمسؤولون الذين ولاهم ولي الأمر، لأن الغيبة لهم لا تتعلق بذواتهم وأشخاصهم، وإنما تتعداهم إلى ما ولاهم الله جل وعلا من أمور المسلمين. وإذا كان الأمر كذلك وتتابع الناس في الكلام فيهم وغيبتهم والنيل من أعراضهم، أدى ذلك إلى زعزعة الأمن والأمان والاستقرار والطمأنينة التي ينعم بها المجتمع. ولذلك جاء التشديد على لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والتشديد كذلك على الحديث عنهم أو تناولهم بأي كلام دقيق أو جليل، كبير أو صغير. الفئة الثانية إما تكون غيبتهم من أكبر الكبائر، هم العلماء المحققون الربانيون الذين صفوا عقديا وتأسسوا منهجيا وفكريا، وانطلقوا من نصوص الوحيين، يغفرون من زلالهما وينهلون من صفو عذبهما، فهم يبينون للناس ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، ويبصرونهم بكل ما يرد عليهم من الفتن والمكدرات والمنغصات والعوادي، فيسير الناس على طريق وهدى وبصيرة في جميع شؤونهم وأحوالهم وتحولاتهم. ونرى أن غيبة العلماء في هذا الزمن قد زادت وانتشرت وتتايع، أي تهافت وأسرع ولج في الأمر أصحاب الغيبة فيها، وبلغوا حدا وشأوا لا يمكن أن يتصوروا. فاعلموا عباد الله أن غيبة هؤلاء العلماء لا تتجه إليهم بأشخاصهم وذواتهم، وإنما تتعداهم إلى ما يحملونه من العلوم والمعارف، وما يربون عليه الناس من الخير والفضل والبر والإحسان والعدل والألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى. فإذا كان الأمر كذلك فإن الناس سيتساهلون فلا يقتدون بهم، ولا يأخذون بما يقولون ويوجهون فيه، فيتوجهون إلى أئمة الضلال والفساد الذين يتربصون بين الدوائر ويبحثون عن مثل هذه الانحرافات التي تعزل المجتمع عن ولاة أمره وعلمائه، فيكون أبناؤه صيدا سهلا وفريسة سائغة لكل عدو ظاهر وباطن ومستتر. ونحن نرى ذلك عيانا بيانا ظاهرا واضحا. ولذلك إذا رأيت من يتكلم بالعلماء أو يحذر منهم أو يطلب الابتعاد عنهم، فاعلم أنه داعية سوء، وأنه يريد الشر والانحراف لأبنائنا. هذا وقد أمركم الله جل وعلا بأمر بدأ به بنفسه وثنى به بملائكته، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.